أحييكم أحبائي المستمعين في اسم الرب. نحن مدعوون اليوم أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من سفر نشيد الأنشاد، وصلاتي أن لا يقف موقفنا منه عند حد الإعجاب والدهشة، بل أن يتعداه حتى نسأل نفوسنا: ماذا أفعل؟ نعم، وأنا ماذا أفعل؟ في الأنشودة الأولى نجد العروس والعريس معا تربطهما علاقة رائعة. رأينا رباط القبلة التي تشير إلى وجود علاقة شخصية حميمة مثل تلك العلاقة القائمة بين الرب يسوع وخاصته: لأن حبك أطيب من الخمر. كانت الخمر هي الشيء الذي يجلب أكبر قدر من الفرح للقلب بالنسبة لكثيرين، لكن الفرح الحقيقي هو أن نمتلئ بالروح القدس بحيث نختبر تلك الإثارة وذلك الابتهاج وتلك النشوة الناجمة عن انتمائنا للمسيح وشركتنا معه. مقطع رائع من الكتاب المقدس، إنه تعبير صادر عن شخص يحب الرب يسوع ويريد من أعماق قلبه أن يكون في شركة معه، لكننا ندرك بأننا لا نستطيع الوصول إلى هذه المنزلة ولا يمكننا بلوغها لأنها أسمى منا بكثير. ومن هذا المنطلق فإننا نقول له: اجذبني وراءك فنجري. هنالك متعة ونشوة في المثول أمام المسيح بواسطة الروح القدس الذي يستطيع أن يجعل المسيح حقيقيا بالنسبة لنا. نحن نريد اتباعه، نحن نريد الجري وراءه، لكن يجب أن يعطينا هو بنفسه قدمين تمكناننا من القيام بذلك، فيجب أن يعطينا المقدرة وأن يقوينا للقيام بذلك، أي أن يجذبنا. رأينا أيضا في الحلقة الماضية الأشخاص الذين ينتمون إليه، إنهم الذين قالوا له: اجذبني. فقد أقامهم على أقدامهم وسوف يركضون في سباق هذه الحياة، ينظرون إلى يسوع رئيس إيمانهم ومكمله. الحياة المسيحية هي علاقة حب، فنحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وهو أحبنا حبا جما بحيث أنه بذل نفسه لأجلنا. والآن ها هو يقول لكل واحد منا: أنا أريد محبتك. وهذا يحسم الأمر، فإذا كنت لا تحبه فلا تحاول التظاهر بذلك، بل كن صادقا مع نفسك. فإن لم تكن تحبه فإن كل ما تتظاهر به يكون عديم المعنى. نعم، لنحبه من كل قلوبنا له كل المجد. والآن استمع عزيزي المستمع إلى رد المؤمن المحب كما نقرأه في المزمور 63: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. فهل أنت عطش لله؟ قال يسوع: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. ويتابع المرنم ويقول: لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. هذا هو المكان السري الذي تقوم فيه العروس بالشركة، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. ليتنا عزيز المستمع نشغل شفاهنا بتسبيحه، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج. ما زالت هذه كلمات المزمور 63. هل تذكر صديقي بأن الرب يسوع قال بأنه كان يريد أن يجمع أولاد أورشليم تحت جناحيه كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها؟ إن هذا يعطينا صورة رائعة عن محبته لنا وعن رغبته العميقة في حماية المساكين والضعفاء من أي أذى. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني، أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى، أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد. يا لها من صورة رائعة لتعبد المؤمن للرب يسوع المسيح وتكريسه له. نتابع التأملات في الفصل الأول من نشيد الأنشاد ونقرأ منه فورا ابتداء من العدد الخامس.
أنا سوداء وجميلة يا بناتي أورشليم، كخيام قيدارة كشقق سليمان. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم. أما كرمي فلم أنطره. أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، فاخرجي على أثار الغنم، وارعي جداءك عند مساكن الرعاة.
استمع صديقي إلى ما تقوله تلك الشنمية. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار كشقق سليمان. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم. أما كرمي فلم أنطره. كانت خيام قيدار تصنع من جلود الماعز السوداء، ولغاية وقتنا الحاضر يمكن للمرء أن يرى في تلك المناطق أناسا من البدو يسكنون الخيام السوداء التي يطلق عليها اسم بيوت الشعر. وعندما تقول العروس بأنها سوداء فإنها لا تشير إلى عرقها، فقد كانت فتاة يهودية من منطقة شونم، لكنها تصف سبب اسمرار بشرتها بنفسها، فتقول بأن أهلها كانوا من المزارعين الذين يقطنون الخيام في إحدى الكروم التي لسليمان، وكان أهلها يرغمونها على العمل في الكرم تحت أشعة الشمس الحارقة، لهذا فقد لوحتها الشمس. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. فهي سوداء لكنها جميلة، وهذا جائز بالطبع، ويمكن للسواد أن يكون جميلا حينما يكون القلب في علاقة سليمة مع الله. أما لون البشرة فلا يهم بتاتا، بل المهم هو حالة القلب. ومن المدهش أن غالبية أشعة الشمس لا تضر ببشرتنا، لكن الأشعة فوق البنفسجية هي التي تؤذي البشرة، ويمكن لهذه الأشعة أن تخترق الغيوم، وبالتالي فيمكن أن تلوحنا الشمس حتى في الأيام التي تكثر فيها الغيوم في السماء ودون أن ندرك ذلك. وإذا انتبهت إلى الإعلانات والنشرات الطبية فإنك تسمع وتقرأ الكثير من التحذيرات من أشعة الشمس، وهم ينصحون باستخدام المستحضرات الواقية باستمرار، كما يناشدون بعدم التعرض للشمس والبقاء تحت أشعة الشمس طويلا حتى في الأيام التي تكون فيها السماء ملبدة بالغيوم. فالأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تخرق وتحرق، ويمكنها أن تسبب السرطان. وهنا صديقي المستمع أود أن أهمس في أذنيك هذه الكلمات. هنالك الكثير من الناس ممن يعتقدون بأنهم يستطيعون أن يأتوا إلى نور المحضر الإلهي بدون غطاء، لكني أقول لك بأنه ما من شخص يستطيع المثول أمام محضر الله القدوس بدون غطاء بر المسيح. فهذا هو حمايتنا، وهو معنى آخر لتغطيتنا بجناحيه، وهكذا فنحن جميعا بحاجة لأن نكتسي ببر المسيح لكي نأتي إلى محضر الله. لنعد الآن إلى تلك الفتاة التي لوحتها الشمس. فقد كانت تعمل تحت أشعة الشمس لأن بني أمها كانوا غاضبين عليها وأجبروها على العمل في الكروم، ثم تقول أما كرمي فلم أنطره. هذه هي صورة الفتاة عن نفسها، فهي تمتلك جمالا طبيعيا، لكن جمالها لم يكن ظاهرا لأنها لم تكن قادرة على العناية بنفسها، على العناية بكرمها. فهي لم تكن تملك الوقت للذهاب إلى صالون التجميل، ولم يكن بمقدورها أن تصفف شعرها، ولم يكن باستطاعتها أن تحصل على تدليك لوجهها ربما، ولم يكن بمقدورها أن تفعل أي شيء من شأنه أن يبرز جمالها، وقد كانت مضطرة لإهمال نفسها لأنها كانت مرغمة على العمل الشاق. أخي وصديقي، لنكن واقعيين قليلا، فالإنسان ليس جميلا في محضر الله، وقد نعتقد في بعض الأحيان بأن سبب اهتمام الله بنا هو أننا أشخاص نتمتع بقدر وافر من الحسن والجمال، لكن في حقيقة الأمر فإننا قبيحون وملوحون بأشعة الشمس، فنحن لسنا جذابين بالنسبة له، ونحن على حالنا هذه، لكنه يقول بأنه سيجعل منا عروسه الجميلة. وهذه هي الصورة الجميلة التي نقرأ عنها في رسالة أفسس في العهد الجديد والفصل الخامس، فالمثال الذي يضرب للزوج هو حب المسيح للكنيسة. أيها الرجال، يقول بولس، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. أترى عزيزي المستمع، ها هو المسيح يصحبنا إلى صالون التجميل إن صح التعبير، وسوف يجعل منا عروسه بلا دنس ولا غضن، مقدسة وبلا عيب. والآن تستمر القصة في النشيد، وهنا وفي المرعى تتحدث الفتاة الشنمية إلى الراعي الذي التقت به للتو، فتقول له في عدد 7: أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنع عند قطعان أصحابك؟ يبدو بأنه راع غير عادي، من حيث أنه لم يكن لديه قطيع من الماشية، لهذا فهي تسأله عن قطيعه، ويبدو بأن الراعي كان مراوغا في إجابته. والآن دعونا ننظر إلى ما تحت السطح ونرى شيئا نفيسا للغاية. أحبائي، قال الرب يسوع: أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. ونحن جميعا نميل لطرح الكثير من الأسئلة كما فعلت الفتاة الشنمية مع الراعي عن الخراف الأخر، أي عن الوثنيين، فهل هم ضالون؟ كما نريد أن نعرف عن عقيدة الاختيار مثلا، ونريد أن نعرف عن هذا الشخص أو ذاك، هل هو مخلص أم لا؟ ونميل في كثير من الأحيان إلى الحكم على الآخرين الذين هم من حولنا، لكن عوضا عن الانشغال بمعرفة مركز الآخرين في المسيح، فإننا بحاجة للتأكد من أننا نحن خرافه. ينبغي أن يكون هذا اهتمامنا المباشر. وهنا أسألك مباشرة أيها العزيز، هل أنت متأكد من أنك من قطيع المسيح الغالي على قلبه؟ أرجو أن تتحقق من ذلك الآن وقبل فوات الأوان. إذن قالت الشنمية للراعي: أخبرني أين ترعى يا من تحبه نفسي؟ فيجيبها الراعي ويقول: إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. وهكذا هو جواب الرب يسوع علينا نحن أيضا: ارعي جداءك. فالجداء الصغير بحاجة للطعام، ونحن جميعا صديقي نندرج تحت ذلك التصنيف. والرسول بطرس يعبر عن ذلك بالقول: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. فالمؤمنون بحاجة لتغذية أنفسهم عند مساكن الرعاة، فهنالك يكون العشب أخطر على غير العادة. وبالطبع فإننا بحاجة للتغذي على كلمة الله، فلا يمكننا أن نطعم الآخرين ونخبرهم عن الفرح الذي تحدثه كلمة الله في القلب ما لم نكن قد اختبرنا ذلك الفرح بأنفسنا. نحن بحاجة للتغذي على كلمة الله، ثم ينبغي علينا بعد ذلك أن نقوم بتوصيلها للآخرين. فينبغي على عروس المسيح التي ستزف إليه في المستقبل، ينبغي عليها أن تنشر كلمة الله اليوم. لكننا لسنا نفعل حسنا في هذا الجانب، ومع الأسف. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، هنالك الكثير من الأسئلة التي لا نملك الإجابة عليها. حينما كنت في بداية خدمتي كنت أحاول الوصول إلى الإجابة عن كل شيء، لكني حصلت على نصيحة جيدة تقول: لا تسمح لما لا تعرفه بالتشويش على ما تعرفه. هل تعرف عزيزي المستمع بأن المسيح مات عن خطاياك؟ هل تعرف بأنه ينبغي عليك أن تثق به؟ هل تجد راحتك فيه؟ يمكنك أن تقول: أما أنا فقد علمت أن ولي حي. ويمكنك أن تقول: لأنني عالم بمن أمنت. فقد كان باستطاعة الرسول بولس أن يقول ذلك، لكنني لا أرى بأن الرسول بولس يقول بأنه يعرف كل شيء عن عقيدة الاختيار مثلا. لذلك دعونا لا نسمح للأشياء التي لا نعرفها بأن تشوش على الأشياء التي نعرفها. وهذا هو ما يقوله الراعي لهذه الفتاة، فهو يخبرها بأن لا تقلق بشأن ما لا تعرفه، بل كل ما ينبغي عليك القيام به هو أن ترعى الجداء. هذه هي المسؤولية الملقى على عاتقها وعاتقنا. هنالك سيدة طريحة الفراش تستمع لبرنامجنا، وهي تقوم بالاتصال بنحو 1000 شخص كل شهر لكي تدعوهم للاستماع إلى تعليم الكتاب المقدس التي يتم بثها عبر الأثير. إنها تعمل عملا كرازيا رائعا بالفعل، وإنني على يقين بأن هذه السيدة محتارة في بعض الجوانب، ولديها العديد من الأسئلة حول بعض الأمور التي لا تفهمها. لكنني لم أتلقى لغاية الآن أي رسالة منها تحتوي على أي سؤال، فهي لا تقضي وقتها في طرح الأسئلة، بل تستغل وقتها في توصيل كلمة الله للآخرين. وهذا هو بالضبط ما قاله الراعي للفتاة، فكأنه يقول لها: لا حاجة لك لأن تعرفي عن جميع القطعان الأخرى، بل قومي بإطعام جدائك فقط. وهكذا صديقي المستمع، ينبغي عليك أنت وعلي أنا، ينبغي علينا أن نحرص على توصيل كلمة الله للآخرين. ترى ماذا أنت فاعل في هذا الشأن؟ هل تهتم في أن يعرف غيرك عن المسيح ويستفيد من فرصة التوبة والرجوع إلى الله المتاح له؟ أرجو أن يكون هذا اهتمامك مستمعي، أن ترعى الجداء عند مساكن الرعاة، بأن تتغذى على كلمة الله وأن توصلها للآخرين. وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.